أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في مسألة 283 في دية قطع إحدى المنخرين خلاف، قيل أنها نصف الدية وقيل أنها ربع الدية، والصحيح أنها ثلث الدية. هذه هي المسألة. في الدرس السابق ذكرنا ما استدل به على أنها نصف الدية، وناقشنا في هذه الأدلة على ما تخطر. انتهى الكلام إلى القول الثاني، وهو أن فيها ربع الدية. القول بأن فيها ربع الدية ذهب إليه الحلبي في الكافي، والكيدري في إصباح الشيعة، وابن زهرة في الغنية، على ما حكي عنهم. وما استدل لهم بدليل واضح سوى ما ذكره الشهيد في غاية المراد. استدل لهم بهذا الدليل بأن المارن الذي فيه الدية كاملة يشتمل على 4 أجزاء: المنخران والحاجز والروثة، فتقسط الدية عليها، فيصيب المنخر الواحد ربع الدية، فإذا يثبت في المنخر الواحد ربع الدية، فيثبت هذا القول. مضافا إلى أصالة البراءة من الزائد، هم يمكن أن يستدل لهم بأصالة البراءة من الزائد، ما زاد على الربع، ثلث أو نصف، هذا الأصل هو البراءة منه. هذا هو القول الثاني وما استدل له، وفيه ما تقدم في الحقيقة، مو أكثر من هذا، أنه ما تقدم أن قاعدة التقسيط هذه ما تامة. قاعدة التقسيط أن الشيء إذا ثبت الدية، إذا ثبتت العضو وكان هذا العضو يشتمل على أجزاء، فتقسط هذه الدية على أجزائه بالسوية، هذا ما ثابت بدليل. فمن هنا لا يتم هذا القول لعدم وجود ما يدل عليه. نعم، البراءة وأمثال هاي الأمور هاي صحيح جيدة، لكن حينما لا يكون هناك دليل على ما زاد على ماذا، على ما زاد على الربع. أما مع وجود دليل يدل على أن الدية هي ما زاد على الربع، حينئذ لا مجال للتمسك بإصالة البراءة. وأما القول الثالث وهو اللي يقول عنه وهو الصحيح، أن فيها ثلث الدية في أحد المنخرين ثلث الدية، هذا هو القول المشهور. في المسائل قال أنه عبر عنه بأنه قول مشهور في كشف اللثام، مجمع البرهان للأردبيلي، هؤلاء كلهم بأنه قالوا المشهور هو هذا، أنه فيها ثلث الدية. يستدل له مضافا إلى الأصل، الأصل يستدل به في مقابل القول بالنصف، يعني ما زاد على الثلث الأصل عدمه في مقابل النصف. واستدل له أيضا بقاعدة التقسيط، باعتبار أن الألف أنف يشتمل على المنخرين والحاجز، فيقسم 3 مو 4 3، فيصيب المنخر الواحد ثلث الدية، هم استدل به على ذلك. هذان الدليلان يعني مناقشتهما تقدمت. واستدل له بمعتبرة غياث، وهذه هي المهم، القول الثالث الدليل عليه هو معتبرة غياث. معتبرة غياث اللي يرويها الشيخ صاحب الوسائل في الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأول. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب، الشيخ الطوسي هو اللي يروي هاي الرواية. السند الشيخ الطوسي هذا محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن، وفي الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع، وفي كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف، وهذا هو محل الشاهد، أنه في كل جانب من الأنف، يعني هذا الجانب من الأنف وهذا الجانب اللي هو يعني جانب الأيمن أو جانب الأسفل، في كل واحد منهما شنو؟ في كل واحد منها ثلث دية الأنف، وهذا هو المطلوب في محل الكلام، وهذا هو المطلوب في محل الكلام. زين، هاي الرواية استدل له بهذه الرواية، خلنا نكمل، واستدل له أيضا بالرواية الأخرى، هي الحديث الثاني في الباب نفسه، أيضا يرويها الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلديتها، وفي شحمة الأذن ثلديتها، وفي الرجل العرجاء ثلديتها، وفي خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية، في خشاش الأنف كل واحد من خشاش الأنف فيه ثلث الدية، واستدلال مبني على أن خشاش الأنف يراد به يعني هذا المنخر، يعني اللي هو محل الكلام. هاتان الروايتان استدل بهما على هذا القول الثالث. بالنسبة للرواية الأولى أكو كلام في سندها، الكلام في أنه حسب نقل الشيخ صاحب الوسائل للرواية هذا الحسن بن محمد بن يحيى الواقع بين العباس بن معروف وبين غياث، هذا مو معلوم من هو، شنو في هاي الطبقة، يعني مو واضح أنه من هو أصلا، مجهول في هاي الطبقة، بحيث يروي عن العباس بن معروف وهو يروي عن ماذا؟ عن غياث، هذا مو واضح من هو، فمن هنا الرواية مثلا تكون يعني فيها مجهول. الإشكال من هاي الجهة ظاهر أنه محلول، وذلك لأنه الموجود في التهذيب المطبوع، الساعة على الأقل في التهذيب المطبوع، المخطوطات التهذيب من ندربيها، لكن الموجود في التهذيب المطبوع السند مو بهالشكل هذا، وإنما بين العباس بن معروف وبين غياث هناك واسطتان مو واسطة واحدة، لأن السند في التهذيب بهالشكل عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد ابن يحيى عن غياث، بدال عن الحسن ابن محمد ابن هاي مصحفة تصحيف، عن الحسن عن محمد ابن يحيى عن غياث، هذا هو الموجود في ماذا؟ في التهذيب، وبطبيعة الحال موجود في بعض النسخ الخطية المن للتهذيب، لأن التهذيب المطبوع مأخوذ من نسخ خطية بلا إشكال، فالسند هذا هو الموجود به، والظاهر أن هذا السند هو الصحيح، يعني هذا أن يكون هناك واسطتان بين العباس بن معروف وغياث هو الأصح، يعني عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث، الظاهر أن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نقول ليش؟ نقول باعتبار أن أولا أنه هذا العنوان الحسن بن محمد بن يحيى ما عدنا هتشي في هذه الطبقة، ما عدنا أصلا ما عدنا هتشي عنوان، يعني لا وجود لشخص في هذه الطبقة بعنوان الحسن بن محمد بن ماذا؟ بن يحيى، بحيث يروي عن غياث ويروي عنا ماذا؟ يروي عنا من العباس بن معروف، لا وجود له الحسن ابن محمد ابن يحيى، هاي من جهة. عندنا روايات كثيرة محمد ابن يحيى يروي فيها عن غياث، روايات عديدة محمد بن يحيى يروي فيها عن غياث. محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الخزاز الثقل معروف، يروي فيها عن غياث روايات كثيرة. بل محمد بن يحيى الخزاز هو راوي كتاب ماذا؟ راوي كتاب غياث، هو راوي كتاب غياث. هذا أيضا يعزز ماذا؟ يعزز أن السند هو محمد بن يحيى عن غياث، مو الحسن ابن محمد ابن يحيى عن غياث. محمد بن يحيى يروي، هو راوي كتاب غياث، فبطبيعة الحال يكون هو الراوي عن غياث. هاي من جهة. العباس بن معروف يروي عن الحسن، الحسن ابن محبوب يروي عن الحسن ابن علي بن فضال، يروي عن الحسن ابن محمد الحضرمي، هؤلاء كلهم يروي عنهم العباس بن معروف، لكن ما عنده في الرواية يروي بها عن الحسن ابن محمد ابن يحيى. الحسن ابن محمد ابن يحيى غير هاي الرواية. بل في مشتركات الكاظم ذكر بأنه يعرف الحسن عندما يرد الحسن وحده يعرف بأنه ابن محبوب برواية العباس بن معروف عنه، يميز بأنه الحسن بن محبوب إذا روى عن العباس بن معروف. العباس بن معروف يروي عن الحسن بن محبوب كثيرا، ويروي أيضا عن الحسن بن فضال، ويروي عن الحسن الحضرمي. ومن هنا يظهر أن الظاهر صحت ما في التهذيب المطبوع، يعني أن يكون هناك واسطتان بين العباس بن معروف وبين غياث. وبناء على ذلك السند يكون صحيح بقطع النظر عما سيأتي في غياث. السند يكون صحيح لأنه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف، وبهاي ما بي مشكلة، ذولا كلهم ما بيهم لا سند الشيخ الطوسي إلا محمد بن أحمد بن يحيى، ولا في محمد بن أحمد بن يحيى، ولا في العباس بن معروف. هاي عن الحسن، مو شي صحانا هيك أنه عن الحسن عن محمد بن يحيى. الحسن هذا، حسن هذا قلنا يعني الأقرب أنه الحسن بن محبوب. إذا ما قلنا الحسن ما شخصناه، حين يدور أمر بين الحسن بن محبوب أو الحسن بن علي بن فضال أو الحسن بن محمد الحضرمي، وهؤلاء كلهم ثقات، هؤلاء كلهم ثقات، لأن عباس بن معروف يروي عن هؤلاء الثلاثة، لكن روايته عن الحسن بن محبوب هي المعروفة. فماكو مشكلة سواء ميزنا أن الحسن في هذا السند هو الحسن بن محبوب أو بقى مشترك بين هؤلاء الثلاثة، ماكو فرق في صحة السند لأن هؤلاء كلهم ثقات. ومحمد بن يحيى، قلنا محمد بن يحيى الخزاز الثقل المعروف، عن غياث، غياث بكلام، غياث فيه كلام، غياث أكو عندنا عنوان غياث بن إبراهيم الأسدي التميمي، هذا ثقة منصوص على وثاقته. أكو كلام في أنه بتري أو مو بتري، بعض الرجاليين نص على أنه بتري من البتريين، ومن هنا نشأ احتمال التعدد أن إبراهيم، أن غياث بن إبراهيم المنصوص على وثاقته غير غياث بن إبراهيم البتري. هذا غياث بن إبراهيم المنصوص على وثاقته نص على أنه تميمي أسدي، بينما ذاك عندما ترجمه ما نصوا على أنه تميمي أسدي، وإنما قالوا هو من البترية وهكذا. وذاك ما منصوص على وثاقته، ما منصوص على وثاقته، فمن هنا يكون هذا الإشكال موجود. أكو غياث آخر هو غياث بن كلوب، هذا في نفس الطبقة وهو ثقة أيضا، وهو ثقة. الشيء اللي يقال في المقام هو أنه يمكن تشخيص أن غياث في هذه الرواية هو غياث ابن إبراهيم الأسد التميم المنصوص على وثاقته بقرينة رواية محمد بن يحيى الخزاز عنه، لأن غياث ابن إبراهيم الأسد التميمي يروي عنه ماذا؟ يروي عنه محمد بن يحيى الخزاز، فبقرينة رواية محمد بن يحيى الخزاز عنه يثبت بأن غياث في الرواية هو غياث ابن إبراهيم التميم الأسد المنصوص على ماذا؟ على وثاقته. هكذا يقال، لكن الظاهر أنه يمكن يعني يحتاج إلى تأمل أكثر من هذا للبت في أن غياث في المقام هل هو فلان أو هل هو هذا أو أنه لا لا، في أصلا ينبغي تحقيق أساسا هو أنه أكو تعدد لو ما أكو تعدد، هل هناك تعدد أو لا؟ غياث بن إبراهيم واحد، بل أكو غياث بن كلوب، لكن غياث بن إبراهيم واحد وليكن بتريا، وليكن بتريا مو مشكلة، لكنه منصوص على شنو؟ على وثاقته. فأصل التعدد هو محل كلام، هذا إن شاء الله سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. ومن هنا هذه الرواية إذا تم ما ذكروه من أن غياث في هذه الرواية هو غياث ابن إبراهيم المنصوص على وثاقته، فالرواية تامة سندا، وهي تدل على ماذا؟ تدل على أن في أحد المنخرين ثلث الدية، لأن الموجود فيها هو هذا، وفي كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف، جانب من الأنف يعني هذا المنخر الأيمن والمنخر الأيسر. ويؤيد ذلك رواية العرزمي، هاي تكون مؤيدة لهاي الرواية، مؤيدة ليش؟ لأنه بها يعني ضعيفة السند، في يوسف بن الحارث ما ثابت وثاقته مجهول، ومحمد بن عبد الرحمن العرزمي همات مجهول، يعني ما ثابت وثاقته. عن أبيه عبد الرحمن، عن أبيه طبعا أبوه ثقة، أبوه منصوص على وثاقته، يعني عبد الرحمن العرزمي منصوص على وثاقته، هو عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه، هنا الموجود عن عبد الرحمن، بعضهم قال بأنه هاي عن زائدة، يعني السند هيك يصير، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أنه جعل في كذا، وفي ذيلها يقول وفي خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية. وخشاش الأنف هو حسب ما يقول في الجواهر، يقول خشاش، الخشاش بكسر الخاء المعجمة، خ بالخاء معجمة، يقول عويد عودة صغيرة يجعل في أنف البعير يشد به الزمام، وكأن المراد من الرواية محل الخشاش تسمية للمحل باسم الحال، يعني المراد محل هذا اللي هو المنخر. تسمية للمحل باسم الحال مجازا، خشاش هو الحال في المحل في هذا المحل وهو العود، فسمي الحال باسم هذا المحل، سمي باسم شنو؟ باسم الحال. ويحتمل الحشاش بإهمال الحاء الحشاش، ويراد به الجانب، حشاش الأنف عن جانب الأنف، فيكون مثل رواية غياث المتقدمة، في كل جانب من الأنف ثلدية الأنف. في الجواهر بعد أن ذكر هذين احتمالين قال وعلى كل حال فهي ظاهرة في المطلوب. على كل حال هذه الرواية هي ظاهرة في المطلوب، لأن المراد به هو ماذا؟ هو المنخر الأنف، المنخر جانب الأنف يعني منخر الأنف. وخشاش اللي قاله خشاش هو هذا العود يشد هنا في منخر البعير، فيسمى المحل باسم الحال، فعبر عنه بأنه شنو؟ بأنه خشاش الأنف يعني جانب الأنف يعني منخر الأنف وهكذا، فهي تدل على المطلوب لكنها ضعيفة سندا. ومنه يظهر أن هذا القول الثالث هو الصحيح كما ذهب إليه السيد الماتن. بعد ذلك ندخل في الرابع، الأذنان. الرابع الأذنان، وفيه مدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية. فيهما الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية، ظاهر أنه لا خلاف في ذلك، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه، إجماع بقسميه يعني المنقول والمحصل على هذا، على أن في الأذنين معا الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية. ويستدل له بالروايات العامة الدالة على أن كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، هاي يطبق على الأذنين. والروايات تقدمت في الباب الأول من ديات الأعضاء، حديث الثاني عشر وهو أهمها كان صحيحة هشام بن سالم، كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، صريحة في محل الكلام. وكذلك صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي الحديث الأول في الباب الأول، ورد فيها قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية. في المصدر موجود ففي الواحد نصف الدية، في الكافي يعني اللي ينقل عنه صاحب الوسائل، موجود ففي الواحد نصف الدية. هاي الرواية تفيدنا في أنه الأذن الواحدة فيها نصف الدية، وقد يفهم منها أنه في الأذنين الدية شنو؟ الدية كاملة، يفهم منها يعني هاي الأذن فيها نصف الدية، هاي هم أيضا فيها شنو؟ نصف الدية، فإذا في المجموع جديد الدية كاملة، فيكون مفادها مفاد صحيحة هشام ابن سالم. هاي العمومات اللي يمكن تطبيقها في محل الكلام واستنتاج هذا الحكم منها. ويستدل له أيضا غير الروايات العامة بالروايات الخاصة، بالروايات الخاصة مثل صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الرابع في الباب الأول، رواية صحيحة بلا إشكال، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية، هذا وفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية، هذا محل الشاهد، هذا رواية. وكذلك موثق السماعة اللي هي الحديث السابع في الباب، وعن علي بن إبراهيم يرويها الشيخ الكليني، وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة موثقة لسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها. فالأذن الواحدة إذا قطعها من أصلها فيها نصف الدية، الأذن الثانية أيضا فيها نصف الدية، إذا قطعنا اثنيناتهن يعني فيها دية كاملة. شظاهر الرواية، هذه رواية. أكو موثقة أخرى لسماعة وهي الحديث التاسع في الباب نفسه، وهي أيضا موثقة لسماعة، قال: سألته عن اليد قال: نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها. وفي الأذن نصف الدية، الأذن الواحدة يعني، إذا قطعها من أصلها. هاي هم رواية ثانية غير هاي الروايات موجودة، أكو روايات لكن قد يكون سندها ليس تاما من قبيل الحديث الثامن، يعني رواية العلاء بن الفضيل بها محمد بن سنان، هم يقول بها بأنه في ذيلها يقول: وفي أذنيه الدية كاملة، في أذنيه الدية كاملة. هاي يدل على أنه في الأذنين الدية كاملة. قلنا ما نقدر نطبقها على الأذن والأذن، يعني التقسيط مو واضح هنا، وإن كان هو هنا أوضح منا في قضية المارن، لأن هناك الأجزاء تختلف من خران والحاجز والروثة مثلا، شلون نطبق نقسمها بالتساوي على هذه الأجزاء المختلفة. هنا الأذنين متفقة، لكن مع ذلك ماكو ظهور في ماذا في هذا التقسيط. على كل حال هاي رواية غير تامة سندا كما قلنا. هذه هي أدلة هذا الحكم الموجود، وقلنا بأنه الظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا على الأقل. قال: الرابع الأذنان وفيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، هذا فرغنا منه. ثم قال: وفي بعضهما بحساب ذلك، وفي بعضهما بحساب ذلك، يعني في قطع بعض الأذن بحساب ذلك. فإذا قطع ثلث الأذن فيها ثلث الدية، قطع نصف الأذن فيها نصف الدية، قطع خمس الأذن فيها خمس الدية، وهكذا. هذا معنى بحساب ذلك، يعني فيها خمس دية الأذن الواحدة، هذا المقصود بحساب ذلك. هي الأذن شقد بيها؟ بيها نصف الدية، الأذن الواحدة، حينئذ يكون الثابت فيها إذا قطع النصف أو الثلث بحساب ذلك، هذا المقصود. لكن الظاهر أنه هنا لابد نستثني الشحمة، هاي شحمة الأذن، هاي كنا نستثنيها ديش، لأنه سيأتي إلى حكم خاص فيها مقدر كما سيأتي، وهو ثلدية الأذن. فقطع مو المقصود قطع الشحمة، لا الشحمة نستثنيها، لا، قطع خمس الأذن، قطع نصف الأذن غير الشحمة، هذا بحساب ذلك كما قال. والظاهر أن الحكم لا خلاف فيه، متفق عليه بيننا. ويستدل له أن في قطع بعض الأذن بحساب ذلك، يستدل له بالرواية اللي تروي قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه في الفرائض، معبر عنها بكتاب الفرائض، معبر عنها بالرواية بحديث أمير المؤمنين الموجود في كتاب، وهذا الكتاب معروض على الإمام الرضا عليه السلام بسند صحيح، وصححه الإمام الرضا على ما تقدم سابقا. يستدل له بهاي الرواية، فإنه موجود فيها هذا المعنى، وهذا المعنى موجود فيما يرويه الشيخ الكليني من الرواية. الشيخ الكليني يروي هاي الرواية إذا تلاحظون في صفحة 330 قلنا باب آخر قلنا يذكر طريقين، الطريق الأول صحيح الطريق الثاني مو صحيح، لكن الظاهر أن كل منهما طريق لنفس الرواية، وهي هاي الرواية اللي تتحدث عن قضاء أمير المؤمنين سلام الله عليه. خب يذكر هذا، يذكر الأنف، يذكر بعدين الشفتين، ثم نروح إلى صفحة 333 في الكافي، الرواية السند للرواية مذكور في 330، ثم يذكر الرواية إلى أن نصل إلى صفحة 333. في صفحة 333 يقول هاي عبارة أكل أذن خمسة، يعني الحديث الخامس، ينقل رواية عن مسمى في شحمة الأذن، هذا ما لنا شغل بها. بعدين خلاف هاي الرواية، خلاف الحديث الخامس، الحديث الخامس في صفحة 333 يقول وبالإسناد الأول في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها 500 دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك. هذا محل الشاهد الأخير، وما قطع منها فبحساب ذلك. هذا بالإسناد الأول، شنو المقصود به بالإسناد الأول؟ قد يقال بأنه بالإسناد الأول يعني بالإسناد المذكور في حديث الخامس، حديث الخامس هذا نقرأ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن. وبالإسناد الأول يعني بهذا الإسناد في الأذنين، يعني قضى علي في الأذنين عليه السلام في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها 500 دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك. فكأنها رواية لمسمع بالسند السابق، بالسند السابق. ومن هنا ذكر في بعض الكلمات أنه رواية مسمع، فكأنه مسمع مو يروي فقط قضاء الإمام سلام الله عليه في شحمة الأذن فقط، لا يروي هاي التتمة أيضا موجودة في روايته. لكن أكو احتمال آخر بالمقابل، وهو أن المراد بالإسناد الأول يعني الإسناد الموجود في صفحة 330 ذاك الإسناد، وبالإسناد الأول ذاك الإسناد في صفحة 330 اللي قلنا بأنه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قال عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال هو صحيح. وعدة من أصحابنا، قلنا هذا معناه أنه هذا طريق آخر لنفس كتاب الفرائض، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد إلى آخره، ثم يذكر هذا الكتاب، هذا يذكر هذا الكتاب. نجي إلى صفحة 331، ذكر الأنف وذكر رواية هتشي كأنه عارضة هتشي يعني أقحمها بالنص، قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف، هذا حديث ثالث. عدة من أصحابنا عن سالم بن زياد عن محمد بن حسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع نفس مسمع عن أبي عبد الله أن أمير قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف. خلافه يجي إلى باب الشفتين، طبعا هاي العناوين ما موجودة في الكافي يعني وضعت بعد ذلك، في باب الشفتين هيك الظاهر يقول وبالإسناد الأول وإنه واضح أن الإسناد الأول المقصود به هو الإسناد الموجود في صفحة 330 وبالإسناد الأول يعني هذا الإسناد المتقدم. إذا قطعت الشفة العليا واستوصلت كذا 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 إلى أن يجي للخد وفي الخد كذا وفي الكذا كذا، ثم يذكر رواية الحديث الرابع، ثم يذكر الحديث الخامس اللي قرأناه قبل قليل، ثم يقول وبالإسناد الأول في الأذنين إذا قطعت أهداهما فديتها 500 دينار وما قطع منها فبحساب ذلك. فالظاهر أن المقصود بالإسناد الأول، يعني احتمال أن المقصود بالإسناد الأول هو الإسناد المذكور قبل ذلك. ثم بعد ذلك يجي، لاحظوا صفحة 334 إذا أتكم الكافي، يقول رجع إلى الإسناد الأول في الترقوة، رجع بعد أن يذكر روايات كثيرة، يذكر عدة روايات، حديث السادس حديث السابع والثامن والتاسع والعاشر كلها روايات، بعدين يقول رجع إلى الإسناد الأول، يعني رجعنا إلى الإسناد الأول اللي هو ينقل كتاب الفرائض، وفي الترقوة كذا إذا انكسر كذا إلى آخره، ثم يكمل في المنكب وفي العضد وفي المرفق وفي الساعد وفي الرسغ وفي الكاف وفي الأصابع إلى آخره. هذا الظاهر، هذا الظاهر أن المقصود بالإسناد الأول هو الإسناد المذكور في صفحة 330، ومن هنا يمكن الاعتماد على هذا النص الموجود في صفحة 333، والمقصود بالإسناد الأول فيه والإسناد السابق الذي صححناه، فتكون الرواية تامة سندا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.